صلى الله عليه وآله كان محفوظا منذ ولادته، وكان موحدا لله سبحانه وتعالى منذ الولادة، وبدأ من فيه نور. رأى أهل مكة منه قصورا بصرة من الشام وما يليها، والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها، والقصور البيض من الصخر وما يليها. والظاهر أنه من هذه الأمور التي ذكرت بأنه كان أهل مكة قد رأوا قصور أهل الشام أو قصور أهل اليمن، الظاهر أنه كأنها دلالة وإشارة إلى انتشار دين رسول الله صلى الله عليه وآله وعمومه لجميع لأغلب أهل الأرض. ولقد ورد في بعض في نفس الرواية أنه أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي صلى الله عليه وآله حتى فزعت الجن والإنس والشياطين، وقالوا لقد حدث في الأرض حدث، ولقد رأت الشياطين الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدس، وتضطرب النجوم وتتساقط علامات لميلاده. فهذا ما ذكر من أن إبليس لعنه الله كان يعني يسترق السمع كما ذكر في القرآن الكريم، حتى أنه كان يعني المجال مفتوحا أمامه كما تذكر سورة الجن. ولكن بولادة النبي صلى الله عليه وآله منع من استراق السمع، وأيضا منع من استراق السمع في السماوات السبع، لأنه في بعض الروايات أنه بولادة عيسى عليه السلام منع من استراق السمع إلى ثلاث سماوات، أما في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله قد منع من استراق السمع في السماوات السبع. ولكن المستمعين الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، أختم بهذه الموارد عن آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله من بشائر نبوته، أن ابني هذا كما تقول آمنة والله سقط فاتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول إنك قد ولدت محمدا سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله. وأتي به عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه مقالة أمه آمنة، فأخذه وضعه في حجره ثم قال هذا البيتين من الشعر: هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في الهدى على الغلمان.
ولو لم يكن في صلب آدم مودعا لما قال قدما للملائكة اسجدوا، وقارن ما بين اسمه واسم أحمد فجاحده لا شك لله يجحد. ومن كان بالتوحيد لله شاهدا فذاك لطاها بالرسالة يشهد. ولولاه ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. ولا أصبحت أوثانهم وهي التي لها سجدوا تهوي خشوعا وتسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم التهنئة بمناسبة مولد منقذ البشرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله. أقدم التهنئة إلى الأمة الإسلامية جميعا، وإلى مراجعنا العظام، وإلى جميع الأخوة المسلمين في جميع أنحاء المعمورة. وأتمنى من الله العلي القدير أن يمن على هذه الأمة بالوحدة الإسلامية والقوة والتوحد ضد العدو الصهيوني إسرائيل وأمريكا. وأتمنى الخير للجميع إن شاء الله، والله يعود على الجميع إن شاء الله. أخوكم من البحرين مرتضى الحلواجي.
اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من عبادك. تابعوا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ونحن نواصل تقديم هذا اللقاء الخاص بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن لقاء أيام خالدة ومع الفقرة الروائية التالية.
فديناك يا ابن الذبيحين.
قال المؤرخون: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه أبو طالب حبا شديدا ويقول له: فدتك نفسي يا ابن أخي، يا ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله. وقد نقل القرآن الكريم قصة الذبيح الأول من آباء النبي صلى الله عليه وآله، وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، كما تواترت من مختلف طرق الرواية لدى المسلمين قصة النذر المماثل لعبد المطلب بشأن ذبحه لأعز ولده وهو عبد الله الذبيح الثاني والوالد المباشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الرواة: وأراد عبد المطلب أن يذبح ولده عبد الله، فتعلقت به سادات قريش وبنو عبد مناف لمنعه، فصاح بهم وقال: يا ويلكم، لستم أشفق على ولدي مني، ولكني أمضي حكم ربي، وأبو طالب متعلق بأذيال عبد الله وهو يبكي ويقول لأبيه: اترك أخي واذبحني مكانه، فإني راض أن أكون قربانك لربك. فقال عبد المطلب: ما كنت بالذي أعترض على ربي وأخالف حكمه، فهو الآمر وأنا المأمور.
وقال الرواة: وكان أشدهم عليه حزنا أبو طالب شقيقه من أمه وأبيه، وكان لا يصبر عنه ساعة، وكان يقبل غرته وموضع النور من وجهه ويقول: يا أخي، لا أموت حتى أرى ولدك الوارث لهذا النور الذي فضله الله على الخلق أجمعين، الذي يغسل الأرض من الدنس ويزيل دولة الأوثان ويبطل كهانة الكهان.
ثم شاء التقدير الإلهي أعزائي المستمعين أن يفتدى عبد الله ثاني الذبيحين بذلك الفداء العظيم، لكي يقترن بمولاتنا آمنة بنت وهب تمهيدا لولادة النبي العظيم صلى الله عليه وآله.
وشاء التقدير الإلهي أيضا أن يتوفى الله عبده الذبيح قبل ولادته مولوده المبارك صلى الله عليه وآله، لكي يكون عمه أبو طالب كافله بعد جده عبد المطلب منذ صغره، وحاميه من كيد اليهود والمشركين قبل البعثة وبعدها. وشاء التقدير الإلهي أن يكون محل الولادة المحمدية المباركة في شعب أبي طالب، وهو المحل الذي نص الفقهاء على استحباب زيارته لمن يزور مكة المكرمة.
وشاء التقدير الإلهي أن يكون ابن أبي طالب الوصي المأمون للنبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، تعبيرا عن اتحاد النبوة المحمدية الخاتمة بالولاية العلوية المستمرة في أئمة العترة المحمدية إلى يوم القيامة. من هنا نعرف سر استحباب زيارة سيد الوصيين عليه السلام في يوم 17 من شهر ربيع الأول، ذكرى ولادة سيد النبيين صلى الله عليه وآله. ومن هنا أيضا نعرف سر بدء نص زيارة الوصي في هذا اليوم بالسلام على أخيه ونفسه المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث علمنا مولانا الصادق عليه السلام أن نبدأ زيارة الوصية في يوم ولادة النبي عليهما وآلهما السلام قائلين:
السلام على رسول الله، السلام على خيارة الله، السلام على البشير النذير والسراج المنير، ورحمة الله وبركاته. السلام على الطهر الطاهر، السلام على العلم الزاهر، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد، ورحمة الله وبركاته.
وكل أمل وكل أتيتك بالأشواق أطفو وأرسم، وكل أمل وكل مطلب أتيتك بالأشواق أطفو وأرسم، وكل أمل وكل مطلب
ملكت على بعد الديار مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب، إلى أن دنت مني الديار وأصبحت قبابك في عيني تهل وتغرب، دلشت حدودي في حدودك والها توحد، أشتات بي وتذوب، فأعدت وما إلاك عند مشاعري، فأنت بها فكر ودين ومذهب.
أتيتك بالأشواق أطفو وأرسم، وكلي أمل وكلك مطلب، أتيتك بالأشواق أطفو وأرسم، وكلي أمل وكلك مطلب.
سماحا أبا الزهراء جيت أجتلي سناك وأستندي الجلال وأطلب، وإن لم يلج ذنبي ببابك خاشعا فمن أين يرجو رحمة الله مذنب، وما عند باب الأنبياء معرة فليس على من أم باباك معتب، ومثلك من أعطى ومثلي فإن السماء تمهل والأرض تشرب.
أتيتك بالأشواق أطفو وأرسم، وكلي أمل وكلك مطلب، أتيتك بالأشواق أطفو وأرسم، وكلي أمل وكلك.
لآمنة البشرى مدى الدهر إذ غدت، وفي حجرها خير النبيين يولدوا، به بشر الإنجيل والصحف قبله، وإن حاول الإخفاء للحق ملحد، وهل يختشي كيد المضلين من له أبو طالب حام وحيدر مسعد، علي يد الهادي يصول بها وكم لوالده الزاكي على أحمد يد. عليك سلام الله يا خير مرسل، إليه حديث العز والمجد يسند، حباك إله العرش منه بمعجز، حباك إله العرش منه بمعجز، تبيد الليالي وهو باق مؤيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الهدى في الكائنات ضياء، وطم الزمان تبسم وسناء، ان في ولادة الرسول العظيم صلى الله عليه واله وسلم اعظم رحمة وهبها الله للإنسانية، فقد اخرج هذا الرجل العظيم تلك العقول المتحجرة المتآكلة الى عالم رحب واسع من التطور والعظمة والخلق الحميد الذي أتى به. أود أن أهني جميع المسلمين وعلى رأسهم صاحب العصر والزمان عليه السلام بهذه المناسبة الشريفة. وأبارك كذلك لكافة المراجع العظام والإخوة المؤمنين بهذا اليوم الشريف والذي هو فرح آل محمد صلى الله عليه وأبيه العظيم، ومن أجل العودة إلى طريق النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخرج الناس من نير العبودية إلى نير الحرية، فيجب علينا كلنا أن نلتزم بهذا الطريق العظيم. وأهني مرة أخرى جميع المسلمين وكذلك الإنسانية لأنه رسول الإنسانية. وشكرا لكم. سعد الموسوي، الديوانية، العراق.
لازلنا معكم أحبائي مستمعي إذاعة طهران، وهذا اللقاء الخاص بذكرى المولد النبوي الشريف، نتابع تقديمه مع الفقرة التالية.
يوم الصيام شكرا لله ومودة لرسوله.
قال فقهاء الإمامية استنباطا من أحاديث أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، يستحب صوم اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهو يوم مولد الرسول صلى الله عليه وآله على القول المشهور. وقد ورد في فضل الصوم فيه أن من صامه كتب الله له صيام سنة، وفي بعض الأحاديث كتب الله له صيام 60 سنة. فالمؤمن يصوم هذا اليوم صيام شكر لله تبارك وتعالى على أعظم نعمة أنعمها عليه، إذ جعله من أمة رحمته الكبرى للعالمين. والمؤمن يصوم هذا اليوم حمدا لله ومودة لرسوله الكريم الذي جعله الله مباركا تعم بركاته العالمين من الأولين والآخرين. نقل علماء أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يخفف العذاب البرزخي عن أبي لهب كل أسبوع في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أعتق غلامه عندما بشره بولادة يتيم أخيه عبد الله عليه السلام.
نقل السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال عن كتاب حدائق الرياض وزهرة المرتاض للشيخ المفيد أنه قال:
السابع عشر منه، أي من شهر ربيع الأول، مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل، وهو يوم شريف عظيم البركة، ولم تزل الشيعة على قديم الأيام تعظمه وتعرف حقه وترعى حرمته وتتطوع بصيامه. نعم مستمعينا الأفاضل، فقد أدب أئمة العترة المحمدية المؤمنين بأدب تعظيم يوم المولد النبوي المحمدي، تعظيما لشعائر الله وتوقيرا ومودة لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي لم يعرفه أحد بعد الله مثلما عرفه أئمة العترة عليهم السلام.
قال مولانا الصادق في جواب من قال له: كان رسول الله سيد ولد آدم؟ قال عليه السلام: كان والله سيد من خلق الله، وما برأ الله برية خيرا من محمد صلى الله عليه وآله.
وقال عليه السلام ضمن خطبة له: انتجب لهم أحب أنبيائه إليه وأكرمهم عليه، مهذب لا يدانى، شيمته الحياء وطبيعته السخاء، آتاه من العلم مفاتيحة ومن الحكم ينابيعة، ابتعثه رحمة للعباد وربيعا للبلاد. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما أرسل به، وأدى ما حمل من أثقال النبوة، وصبر لربه وجاهد في سبيله، ونصح لأمته، وكان بهم رؤوفا رحيما.
ويعرفنا مولانا الإمام الباقر ببعض مقامات جده المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث قال عليه السلام: كان في رسول الله ثلاثة لم تكن في غيره، لم يكن له في، وكان لا يمر في طريق فيمر فيه مار بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مر فيه لطيب عرفه، وكان لا يمر بحجر ولا بشجر إلا سجد له. وقال عليه السلام: لم ير مثل نبي الله قبله ولا بعده.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولعل من أوضح مقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه مبدأ كل خير، فقد وصف نفسه عندما سأله جابر الأنصاري: ما أول ما خلق الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. عن بعض أبعاد البركات المحمدية يحدثنا مشكورا سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من قم المقدسة في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء ذكرى ولادة الرسول الأكرم المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، وسائلين العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى على جميع الأمة الإسلامية وهم في أحسن عافية وأحسن خير. بلا شك ولا ريب، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله الذي أدلاه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قائلا له: يا جابر، إن الله عز وجل أول ما خلق الله نوري، ثم خلق منه كل خير. فأول ما خلق الله عز وجل في عالم التكوين خلق نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وخلق منه كل خير. فوجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خير محض، لولاك يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. بلا شك أجمل صورة وأحسن صورة خلقها الله عز وجل في عالم التكوين هي صورة النبي صلى الله عليه وآله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما برأ الله نسمة خير من محمد صلى الله عليه وآله. وقال وهو يشير إلى منزلته: لا تفضلوا على رسول الله أحدا، فإن الله قد فضله وعظمه. وصدق الأديب حيث يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كل خير نجده في عالم التكوين هو من الله عز وجل وببركة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكما يعبر الإمام زين العابدين في الدعاء للنبي في الصحيفة السجادية قائلا: مفتاح البركة، مفتاح البركة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد للأمة الإسلامية أن تنهل من هذه الذكرى الدروس والقيم والأخلاق العالية الرفيعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، والذي بعثه الله رحمة للإنسانية، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في يوم ولادته لا بد أن نتأمل في هذه الدروس القيمة التي بعث النبي من أجلها، وهي مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السيدة الزهراء وهي تشير إلى هذا الخير قالت: كنتم على شر دين، كنتم على شفا حفرة من النار، فأنقذكم الله منها بعد اللتيا والتي بأبي محمد صلى الله عليه وآله. سلام عليك يا رسول الله يا أبا القاسم، وأنت تطل على هذه الأمة بهذه التعاليم القيمة وبالخير الذي أعطاك الله عز وجل، ونسأل الله أن يسدد خطانا لأن نسير على نهجك وعلى خلقك وهديك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، روي عن حليمة السعدية قالت: كانت في بني سعد شجرة يابسة ما حملت قط، فنزلنا يوما عندها ورسول الله صلى الله عليه وآله في حجري، فما قمت حتى خضرت وأثمرت ببركة منه، وما أعلم أني جلست موضعا قط إلا كان له صلى الله عليه وآله أثر، إما نبات وإما خصب. ولقد أخذ ذئب عنيزة لي، فتداخلني من ذلك حزن شديد، فرأيته رافعا رأسه إلى السماء، فما شعرت إلا والذئب قد عاد والعنيزة على ظهره، قد ردها علي، وما كنت أخرج له ثدي إلا وسمعت له نغمة، ولا شرب قط إلا وسمعته ينطق بشيء، فتعجبت منه، حتى إذا نطق وعقد كان إذا أكل يقول باسم رب محمد، وإذا فرغ من أكله وشربه يقول الحمد لله رب محمد.
وفي ختام لقاء أيام خالدة في حلقته الخاصة بأعظم الأيام بركة، يوم مولد رحمة الله الكبرى للعالمين حبيبنا وسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، نجدد تقديم أسنى وأجمل التهاني والتبريكات الخالصة بهذه المناسبة السعيدة والذكرى المباركة لكم ولنا أعزائي مستمعي إذاعة طهران، ودمتم بكل خير وفي أمان الله.
صلي على النبي، سلم سلم سلم. سلم سلم على النبي والي الأطهار والي الأطهار. أذن يا بلال في عالم الجمال بمولد الرسول بمولد الرسول. حي على الصلاة نوحد الإله بسجدة تعطل بسجدة تعطل. حي على الفلاح يا داعي الصلاح لدعوة الشمول لدعوة الشمول. مكة نلت أغلى شرف في العربي صلي 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 على النبي وآله الأطهار وآله الأطهار.
صلي 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 على النبي سلم 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 على النبي وآله الأطهار وآله الأطهار.
الصحراء ومنا يا الأمك آمنة يا البن عمك علي
البن عمك علي.
جابك أشرف بطن في مكة والزمان بس انت تعتلي
بس انت تعتلي.
يا ابن البادية نورت الفانية نورك ساطع جلي عدل سلم حب يسمو في الرتب يدعو الحق صوت الحق هو النبي وآله الأطهار وآله الأطهار.
صلي 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 على النبي سلم 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 على النبي وآله الأطهار وآله الأطهار.
سيد البشر نجول في السيار يا من هل العطاء
يا من هل العطاء.
ذكراك في القلوب يا صانع الدروب بالعز والإخاء
بالعز والإخاء.
للمصحف المبين والآل الطاهرين وصية الولاء صلي سلم بارك ربي على النبي وآله الأطهار وآله الأطهار.
صلي 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 على النبي سلم 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 على النبي وآله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أدب الدعاء في القرآن تستمعون إليه عند 3:57 وبعد ذلك نقدم إليكم أعلام الهدى عند 4:09. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:29 وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:46 مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:53. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:07، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 5:15. أهل التقى يقدم إليكم عند 5:25، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:38. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 5:50، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:10. دعاء اليوم وهو يوم الأحد تستمعون إليه عند 6:39، وبعد ذلك نقدم إليكم مكارم الأخلاق عند 6:43. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائر ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نتابع في هذا البرنامج البحث في النصوص الشريفة عن أجوبة الأسئلة المرتبطة بأصل النبوة من أصولنا العقائدية.
والسؤال الذي نتناوله في هذه الحلقة هو: هل إن لجميع الأنبياء مرتبة الإمامة التي جعلها الله لإبراهيم الخليل عليه السلام؟
والإجابة عن هذا السؤال ننطلق فيها من الآية الكريمة التي أشارت إلى جعل إبراهيم الخليل إماما، فتابعونا على بركة الله. أهلا بكم مستمعينا. الآية الكريمة المشار إليها هي الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، وفيها إشارة مهمة إلى أن جعل خليل الرحمن للناس إماما كان في أواخر عمره الشريف، لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن تكون الإمامة في ذريته أيضا. ومن المعلوم أنه عليه السلام لم يرزق الذرية إلا وهو شيخ كبير، كما نص على ذلك القرآن الكريم ضمن حكايته لمجيء الملائكة لإنزال العذاب على قوم لوط عليه السلام. لنتدبر معا في هذه الآية الكريمة. قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
وعندما نرجع إلى الثقل الثاني نجد الأحاديث الشريفة تبين أن تأهل إبراهيم الخليل عليه السلام لمنصب الإمام جاء بعد نجاحه في اختبارات عدة تأهل فيها لمراتب النبوة والرسالة والخلة والعبودية. روي في الكافي عن إمامنا الباقر عليه السلام قال: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له هذه الأشياء قال له: يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما.
وما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. روي أيها الكرام في كتاب بصائر الدرجات عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام تصريحا بأن منزلة الإمامة أسمى مراتب الولاية لأولياء الله عز وجل، حيث قال صلوات الله عليه: ينكرون الإمام المفترض الطاعة ويجحدون به، والله ما في الأرض منزلة أعظم عند الله من مفترض الطاعة، وقد كان إبراهيم دهرا ينزل عليه الأمر من الله، وما كان مفترض الطاعة حتى بدا لله أن يكرمه ويعظمه، فقال: إني جاعلك للناس إماما، فعرف إبراهيم ما فيها من الفضل، قال: ومن ذريتي.
وفي حديث آخر مرويا في بصائر الدرجات أيضا يتحدث مولانا الإمام الصادق عليه السلام عن طبقات الأنبياء، فيذكر حال أعلاهم مرتبة ثم يقول: وهو إمام مثل أولي العزم، وقد كان إبراهيم نبيا وليس بإمام حتى قال الله: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين، أي من عبد صنما أو وثنا.
نعم مستمعينا، ويستفاد من هذا الحديث أن الرسل أولي العزم كان لهم مقام الإمامة الإلهية، وليس كل النبيين، فهم عليهم السلام سادة النبيين. روي في الكافي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: سادة النبيين والمرسلين خمسة، وهم أولو العزم من الرسل، وعليهم دارت الرحى: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء. نعم أيها الإخوة أيتها الأخوات، ونلاحظ في الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، والتي انطلقنا منها للإجابة عن سؤال هذه الحلقة، أن الله تبارك وتعالى جلت حكمته قد جعل خليله إبراهيم عليه السلام للناس إماما بعد أن ابتلاه بكلمات وأوامر كان ذروتها أمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وهذا هو البلاء المبين، أي أن الله عز وجل قد كافأه على عظيم تسليمه للأوامر الإلهية بأن جعله للناس إماما، والتسليم في هذه المرتبة هو من أعلى صور العبودية الخالصة لله عز وجل.
ومن هنا يتضح سمو مرتبة الإمامة الإلهية التي خص الله بها بعض أنبيائه وجعلها باقية في المعصومين من الذرية الإبراهيمية إلى يوم القيامة، جارية في سيد الأنبياء والخلائق أجمعين والأئمة الاثنى عشر من ذريته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول مولانا الإمام الرضا عليه السلام في بعض فقرات حديث طويل مرويا في الكافي أن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم، إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها فقال: إني جاعلك للناس إماما، فلم تزل في ذريته حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت له خالصة، فقلدها صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام بأمر الله على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم العلم والإيمان.
مستمعينا، وخلاصة الجواب عن سؤال هذه الحلقة هو أن الإمامة الإلهية هي منصب جعله الله لسادة الأنبياء من الرسل أولي العزم، وجعلها بعد إبراهيم الخليل في المعصومين من ذريته، ثم في العترة المحمدية إلى يوم القيامة.
وبهذه الخلاصة ننهي أيها الأكارم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وشكرا لرائع تواصلكم.
ربيع الألحان يا خير نبي يا طه يا خير نبي سماك إله الأكوان. صق بألواني وجدان القلب يضوع شذا قد عطر كون الرحمن. يا خير نبي يا طه يا خير نبي سماك إله الأكوان.
صدقي وجناني وعبيرا دعب أشفاني، يا جذوة عشقي وجناني وعبيرا دعب أشفاني. إنسان العين يروم طقا قد رتل آي القرآن، يا خير نبي يا طه يا خير نبي، سماك إله الأكوان. قلبي بوجداني غنتك ربيع الألحان، يا خير نبي يا طه يا خير نبي، سماك إله الأكوان.
أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث الذي بدأناه عن دعاء إبراهيم عليه السلام، لا بد من التنويه هنا أن تطلعات هذا النبي العظيم المستقبلية هي أنه كان يريد لمكة أن تتحول إلى بلد واسع كقاعدة بشرية للسلام، ولهذا نجده يدعو الله أن يجعله بلدا آمنا يجتمع فيه المؤمنون بالله حول هذا البيت، فيلتقون على طاعة الله وعبادته، وتمتد بهم الحياة في مجتمع إنساني آمن، ويفكر فيهم كيف يعيشون في هذا الجو الذي لا ينبت الزرع ولا يقدم للإنسان أي شرط من شروط الحياة الكريمة، فيلجأ إلى الله أن يرزق أهله من المؤمنين الثمرات. أما الكافرون فلم يلتفت إليهم ولم يشعر بضرورة الاهتمام بهم، لأنه لا يريد لهم أن يعيشوا في أجواء هذا البيت خوفا من أن يشوه روحيته ويعطل دوره، ولأنه لا يجد أي أساس للاهتمام بالكافرين الذين يكفرون بنعمة الله ويجحدونها ويفسدون في الأرض. إن سؤال إبراهيم عن أمن مكة هو سؤال في الأمن التشريعي، أي أنه يسأل ربه أن يشرع لأرض مكة حكم الحرمة والأمن، وقد ضبط التاريخ من ذلك شيئا كثيرا، وجعل الله تعالى مكة بلدا آمنا من النعم العظيمة التي أنعم المولى بها على عباده، وهذا الحكم الإلهي الذي شرعه إبراهيم عليه السلام بإذن ربه. واعتقاد الناس من تقديس هذا البيت العتيق وما أحاط به من حرم يحصي من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية العائدة إلى أهلها وإلى سائر أهل الحق ممن يحن إليهم ويتعلق قلبه بهم، ويستجيب الله دعاءه فيما توحيه الآية المتعرضة لهذه المسألة. فقد تحدث الله عن الكافرين الذين لم يذكرهم إبراهيم عليه السلام في دعائه، فأراد الله أن يكمل الصورة فأوحى إليه أنه لا يستثني الكافرين من متع الحياة الدنيا، لأن عطاءه لا يختص بأحد دون أحد في الدنيا، فهو يعطي الكافرين كما يعطي المؤمنين، لأن العطاء في الدنيا لا ينطلق من فكرة الثواب والتكريم، بل ينطلق من الإمداد للكافرين والإملاء لهم والبلاء للمؤمنين، ولكن الدار الآخرة هي التي يختص فيها المؤمنون برحمة الله ولطفه ورضوانه. فالمستجاب من دعوة خليل الله عليه السلام هو ما يجري على حكم العادة وقانون الطبيعة من غير خرق للعادة، فيلهج لسانه بالحمد والشكر، شأنه شأن العبد الصالح الذي استجيب دعاؤه بعد أن انقطع الأمل أو كاد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ففي لهفة الإنسانية التي تعيش الجوع الطبيعي للأبوة التي تتطلع إلى الأولاد، والأولاد امتداد، وما أجل الأنعام به عند الفرد بقرب النهاية، مع حاجته الفطرية إلى الامتداد، والله سميع الدعاء لعباده الذين يجد في قلوبهم الإخلاص إليه سبحانه، وفي حياتهم الحاجة إليه عز وجل في أجواء الحالة الروحية في الاعتماد عليه. ومن خلال أجواء الشرك وما يسوله الشيطان وفيما يثيره في مكامن الذات ومشاعرها الحميمة من الانسجام مع الجو العام الذي يسيطر عليه الشرك ويسيطر من خلاله على الآفاق الداخلية للذات، فتنحرف عن الخط المستقيم تحت تأثيرات الأجواء الخارجية البعيدة عن الحق، مما لا يملك الإنسان معه قوة في الموقف الرافض إلا من خلال تأييد الله ورعايته له في أجواء الابتهال إليه بأن يمنحه القوة في الموقف الرافض الحاسم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كذلك يمنح بنيه في الحاضر والمستقبل مثل هذه القوة في المواجهة الحاسمة ضد كل شرك في العقيدة أو في العبادة، من دون فرق بين الأصنام البشرية أو الحجرية أو غير ذلك مما اعتاد الناس عبادته والارتباط به على كل مستوى من مستويات العلاقة النفسية والعملية. فالاجتناب عن عبادة الأصنام إنما يتحقق عن إجناب من الله رحمة منه لعبده وعناية. فالسؤال من الله أن يحفظه وبانيه من عبادة الأصنام ويهديهم إلى الحق بأنهم عرضوا أنفسهم لذلك، وأن يفيض عليهم إن استفاضوا، وأن يحفظهم منها سواء عرضوا لذلك أنفسهم أو لم يعرضوا، وأن يفيض عليهم سواء عرضوا استفادتهم أو امتنعوا. أما الذين لا يملكون الوعي المنفتح على حقائق الحياة ولا يدققون في الأفكار المطروحة عليهم، فلا يلتفتون إلى الخرافة وهي تتحرك في هذه الفكرة أو تلك. نسأل الله السلام.